بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من حلقات أحكام الزكاة وآدابها. وكان الحديث قد توقف بنا عند مال عروض التجارة، وهذا النوع من المال مما يجب فيه الزكاة. والمقصود بعروض التجارة هو المال المعد للتجارة، سواء كان من جنس ما تجب فيه زكاة العين كالإبل، أو من جنس آخر لا تجب فيه زكاة العين كالثياب أو السيارات ونحوها. وإذا كانت هذه العروض ليست معدة للتجارة وإنما للقنية فإنه لا زكاة فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الأصل في أموال القنية أن لا زكاة فيها، لا زكاة في أموال القنية. قد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وغيرهما. أما إذا كانت هذه العروض معدة للتجارة فإن الزكاة تجب فيها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وبه قال جماهير العلماء، ورجحه غير واحد من المحققين، بل إن القول بخلافه قد وصف بالشذوذ. وقد ذهب الظاهرية إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة، وضعف الحديث الوارد في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأوجب الزكاة في أموال الأغنياء. ولا شك أن عروض التجارة مال. وفي حديث سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة من ما نعده للبيع. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه ابن عبد البر وغيره. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه الشافعي كما في السنن الكبرى وابن حزم، وأيضا صححه النووي في المجموع. فكل هذه الأدلة دلالة على أن عروض التجارة مال زكوي تجب فيه الزكاة بشروطه. وهذه الشروط هي ما تقدم من مضي الحول وبلوغ النصاب، وهناك بعض المسائل المتعلقة بعروض التجارة، منها اشتراط نية التجارة عند التملك. هل تشترط نية التجارة عند التملك؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء ذهب إلى أن النية مهمة وتشترط في التملك عند التملك في عروض التجارة، وهذا قول جماهير العلماء. واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعموم الحديث يدل على أن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر العمل. وبعض العلماء قال: لا يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، وهو رواية عن أحمد، وقاله بعض الشافعية، واختاره ابن عثيمين وبيفتت اللجنة الدائمة. ولعل هذا القول هو الأقرب، وهو أنه لا تشترط النية عند التملك، أي نية التجارة عند التملك. فلو أن الإنسان وصلته هذه العروض عن طريق الإرث وعن طريق الهبة ثم نوى بها التجارة بعد ذلك، فإنه يجب فيها الزكاة، يجب فيها الزكاة. ومن اشترى عرضا للتجارة ثم نوى اقتناءه بعد ذلك سقطت عنه الزكاة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، من اشترى عرضا للتجارة ثم نوى القنية بعد ذلك سقطت عنه الزكاة. وهل الشرط في وجوب الزكاة فعل التجارة؟ هل الشرط في وجوب الزكاة لعروض التجارة فعل التجارة ومباشرتها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولعل الأقرب أنه لا الشرط أن يكون تملكه بفعله، بل يكفي فيه النية. وبه أفتت اللجنة الدائمة والعثيمين والندوة الرابعة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة. ومما يقال هنا في نصاب زكاة عروض التجارة أنه نصاب الذهب والفضة، وهو قول عامة العلماء. وأما المقدار الواجب فهو ربع العشر، ربع العشر. ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، وتقوم بالأحظ للمساكين منهما كما تقدم بيان ذلك في زكاة النقدين والأوراق النقدية. وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة وفي حكمهما العملة النقدية، ويكمل بها نصاب كل منهما. ومما يقال هنا في زكاة عروض التجارة كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة، فيدخل في التقويم من العروض كل ما كان قد ملكه التاجر بقصد البيع، ومن ذلك البضائع بشتى أنواعها سواء كانت مشتراه أو على طريق السلم أو الاستصناع، وكذلك الحلي المتاجر بها أو الأسهم أو الأراضي، وكل منفعة اشتريت بنية التجارة، أو الحيوانات المشترى بقصد الاتجار. ويدخل في التقويم أيضا مواد التعبئة والتغليف، والمواد المستعملة في التصنيع، والمواد التي للصباغة أو الدباغة أو الدهن الجلود، والمواد التي يبقى أثرها كالسكر والسمن واللبن إذا دخلت في تصنيع السلع كالحلوى وغير ذلك. وأما ما لا يقوم من موجودات التاجر فهو الأصول، الأصول الثابتة ورأس المال والاحتياطات، وكذلك يعني ما يقال في التجهيزات، تجهيزات المحلات التجارية كالأرفف وأجهزة التبريد ونحوها، كل هذه تدخل في مسمى الأصول الثابتة ولا تدخل فيما يقوم من موجودات التاجر. ومن المسائل المتعلقة بعروض التجارة أن السلع تقوم على أساس القيمة السوقية، وهذا مذهب جمهور العلماء، وبه قال بعض السلف، وهو اختيار بن باز بن عثيمين والقرضاوي في كتابه فقه الزكاة، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة، وهو قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، أن السلع تقوم على أساس القيمة السوقية، أي القيمة الواقعية التي تكون صورة مطابقة للأسعار العادية في سوق السلعة وموضوعة للتجارة في ظل الظروف العادية من غير احتكار أو غش. وهل تقوم هذه العروض على أساس سعر الجملة أو سعر التجزئة؟ اختلف المعاصرون في تقويم عروض التجارة هل هو أساس سعر الجملة أو سعر التجزئة على أقوال، ولكن الراجح أن التقويم بالنسبة لتاجر الجملة يكون بسعر الجملة، ولتاجر التجزئة يكون بسعر التجزئة. وبه أخذت الندوة الحادية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة، وأيضا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ومن المسائل المتعلقة بعروض التجارة أن العبرة بمكان المال لا المالك، فيقوم فيه في مكان المال وتخرج زكاته فيه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. ومما يحسن ذكره أيضا هنا وهو تابع لعروض التجارة زكاة الأسهم والسندات، فالسهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، والمساهم يعد مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة. والأسهم يجوز البيع والشراء فيها وتداولها ما دام أنها لا تمارس المعاملات المحرمة ولم يدخل في نشاطها التجاري إقراضا أو اقتراضا أي ربا، فهذه الأسهم يجوز تداولها والمتاجرة بها. ومن كان يتاجر بالأسهم بيعا وشراء فإنه يقوم سعرها السوقي عند تمام الحول ويخرج منها ربع العشر، وبه صدر قرار مجمع الفقه بجدة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي واللجنة الدائمة وغير واحد من العلماء، وذلك أن حكمها حكم عروض التجارة. أما من اقتنى أسهما بقصد الربح والتنمية فقط لا لقصد المضاربة والمتاجرة وإنما للاستثمار فإنه يزكي أرباحها فقط، وبه صدر قرار اللجنة الدائمة وهو اختيار بن باز وبن عثيمين والقرضاوي، وذلك لأن تملك السهم للاستفادة من ريعه السنوي يقاس على المستغلات من العقارات ونحوها لشبهها به فتأخذ حكم زكاتها. سوف يأتي الحديث إن شاء الله عن زكاة المستغلات. ويقال أيضا في السندات وهي أداة مالية تصدر حاملها من البنك أو الشركة أو الحكومة ولفترات استحقاق مختلفة ومحددة، وهي تحمل فوائد تدفع سنويا أو كل نصف سنة. والسندات يحرم التعامل بها، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي وندوات قضايا الزكاة المعاصرة ولجنة الدائمة وغير ذلك من المؤسسات والهيئات الشرعية، وذلك لاشتماله على الفوائد الربوية، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه، وهذا غير جائز. والزكاة تجب هنا في أصل السند فقط، في أصله فقط، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها، وبه صدر قرار الهيئات الشرعية واللجان الشرعية أيضا. والسندات عبارة عن دين على مليء فتجب الزكاة فيه، تجب الزكاة فيه. وأما حائز المال حرام لخلل في طريق اكتسابه فإنه لا يملكه ويجب عليه التخلص منه برده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يأس من ذلك وجب عليه صرفه في وجوه الخير بقصد الصدقة عن صاحبه، وإلا إن كان مال ربا كما هو الحال في السندات فإنه يخرجه تخلصا لا قربة. ومما يقال أيضا مما يتعلق بعروض التجارة زكاة الصكوك. والصكوك اصطلاحا أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال المضاربة بإصدار صكوك ملكية يمثل مجموعها رأس المال، ويكتب في هذه الصكوك أسماء أصحابها باعتبار يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة، ويجوز شراء الصكوك وبيعها، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه بجدة، وذلك لأنها قائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري مباح معين، بحيث لا يكون لمالكها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من هذا الربح. وتجب الزكاة في الصكوك وأرباحها، وبهذا صدرت فتاوى الهيئات الشرعية في بيت الزكاة الكويتي وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، وذلك لأن حكمها حكم عروض التجارة. تجب الزكاة في الصكوك نفسها وفي أرباحها أيضا. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.